الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يوفقنا وإياكم في بقية شهرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يختمنا لنا ولكم بخاتمة السعادة، إنه على كل شيء قدير. حقيقة بعد سماع القرآن وبعد سماع الدعاء، فقد جاء وحصل ما فيه الخير والكفاية ولله الحمد، ولكنها مجرد مشاركة يسيرة. أيها الإخوة، أحب أن أبدأ حديثي بالكلام على آية من كتاب ربنا، فكتاب ربنا خير ما وعظت به القلوب وذكرت به النفوس، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إن الله جل وعلا كرم ابن آدم وميزه على كثير من الخلق، على كثير ممن خلق. قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ففضلوا بهذا العقل الذي يدركون به المصالح من المفاسد، ويميزون به بين الحق والباطل لمن وفقه الله وعده. إن الله جل وعلا أنعم علينا بنعمة السمع والبصر والعقل، وذكر العباد هذه النعم في آية من كتابه العزيز، قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الحواس عندما يوفق العبد لاستغلالها فيما ينفع، وعندما يوجهها لما يعود عليه بالخير في دينه ودنياه، تصبح تلك الحواس تؤدي عملها وتؤدي الغاية المطلوبة منها. ومتى عطلت عن غايتها فإنها لا تنفع صاحبها، وإن نفعت في الدنيا وأصلحت له دنياه الحاضرة، لكنه يخسر الخسارة الدائمة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنحن مسؤولون عن هذه الحواس، عن السمع وعن البصر وعن العقل. هل هذا العقل سخر فيما ينفع؟ وهل وجه لإدراك ما به السعادة في الدنيا والآخرة؟ وهل هذا السمع وهل هذا البصر وجه لكي يدرك به ويرى ويسمع ما يعود عليه بالخير في آجله أمنه وعاجله؟ ولهذا قال، ولهذا بين تعالى في آية من كتابه أن الذين حرموا الهداية قوم عطلوا تلك الحواس فلم يسخروها بالخير. قال تعالى: ولعن قوم عاد، في قصة قوم عاد: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالعقل إذا لم يعقل به الإنسان خير الدنيا والآخرة، وإنما قصره على مصالح الدنيا ومنافع الدنيا وغايات الدنيا، وعطل به ما أمامه، فإنه يخسر الخسارة العظيمة. قال الله عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إنهم يسمعون وإنهم يعقلون، ولكن العقل النافع هو الذي سلبوه، والبصر النافع هو الذي سلبوه، فكانوا يقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو سمعنا الحق وعقلنا الحق وعملنا بالحق ولزمنا الحق لم نكن من أصحاب السعير، لكننا عطلنا هذا العقل عن إدراكه الحقيقي، وعطلنا هذا السمع عن الإدراك النابع، وعطلنا البصر كذلك، فلهذا استحقوا عذاب الله واعترفوا على أنفسهم باستحقاقهم العذاب، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال الله في هذه الآية: ولقد ذرأنا وهيأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ما فقهوا بها ما ينفعهم، ما فقهوا بها ما يفيدهم، ما فقهوا بها ما ينفعهم. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الدنيا ويعلمون مصالح الدنيا ويدركون به مصالح الدنيا ويرون به مصالح الدنيا، لكنهم لا يدركون به ما وراء ذلك ولا يهتدون به إلى ما وراء ذلك، فهم لا يفقهون. الفقه المطلوب قد سلموا لأنهم لم يعطلوا تلك الحواس. قال جل وعلا مبينا عقوبته لأولئك: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ذلك أن من صرف عن الهدى وصد عن الخير بعد علمه به فإن الله يعاقبه بأن يسلب عنه الخير ويحول بينه وبين الهدى عقوبة له على إعراضه وصدوده بعدما أدرك الحق وقامت عليه الحجة. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما عرفوا الحق وعدلوا عنه بعد العلم والمعرفة عاقبهم الله فأزاغ قلوبهم فأسكنها الشك والحيرة والارتياب، فلم تهتدي إلى حق ولم تدرك أي حق. قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. تلك عقوبة الله لمن صد عن الحق بعدما علمه ولمن انصرف عنه بعدما أدركه. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فصرف الله عنهم الانتفاع بالقرآن وحال بينهم وبين الانتفاع بالقرآن لأنهم أنكروا ونفرت قلوبهم منه ولم يصغوا إليه ولم ينتفعوا به ولم يهتدوا به ولم يستضيئوا بنوره، بل صاروا والعياذ بالله في إعراض وغفلة. فليحذر المسلم من هذا وليعلم أن الحجة إذا قامت عليه بأن تبين الحق يجب عليه اتباع الحق وسلوك الطريق المستقيم وسؤال الله الثبات على هذا الحق وأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هدى. قال جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصر بها ولهم آذان لا يسمعون بها. إذن أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام تدرك مثلا مأكلها ومشربها ومرعاها لكنها لا تدرك ما سوى ذلك ولا تدري عما عدا ذلك، إنما هي تدرك مصالحها الحاضرة لأن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لكن ما وراء مصالحها الذاتية لا تدركها ولا تعلم بها ولا تدركها. وهكذا حال من قصر إدراكه وذكاءه على هذه الدنيا وانصرف عما أمامه من الجزاء من عمل القبر ونعيمه أو عذابه ومن الموقف بين يدي الله ومن الجزاء والحساب وصد عن هذه الأمور وانصرف عنها. قال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فقال: ويأكلون كما تأكل الأنعام، جعلهم الأنعام سواء اهتماما بالمأكل والمشرب، لكن ما وراء ذلك، ما وراء متعة الجسد لا اعتبار له في نفوسهم ولا ميزان له عندهم، ولهذا خسروا الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا، قال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل من الأنعام. الأنعام لا حساب ولا جزاء عليها، يقال لها يوم القيامة. ولكن ابن آدم خلقت الكبيرتين العظيمتين لأجله، الجنة والنار، فإما مستقيم على طاعة الله، سائر على المنهج القويم آخذا بما يقربه إلى الله، وإما معرض وصاد عن سبيل الله. والعظيمتان الجنة والنار إنما خلقت لبني آدم، للمطيعين والمتقين جنات النعيم، وللكافرين والمعرضين العذاب الأليم. ولذا قال الله: أولئك الأنعام لهم أضل، ثم قال: أولئك هم الغافلون. حقا إنهم الغافلون. وأي غفلة أعظم من أن يغفل العبد عن ربه، وأن يغفل عما أمامه، ويضع أن الدنيا فقط مجرد مأكل ومشرب ومتع. قال الله ردا على هؤلاء: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم. فهؤلاء الذين والعياذ بالله قصروا كل جهودهم على هذه الدنيا، ونسوا الآخرة، ونسوا ما وراء الدنيا من جزاء وحساب، ونسوا أن الدنيا دار عبور، وأن أعمار ابن آدم محدودة ومقدرة، وأن العبد لن ينتقل من هذه الدنيا إلا بأعماله الصالحة أو أعماله السيئة. في الحديث: يتبع ابن آدم ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. فالعمل هو الباقي معك في لحمك، فإما عمل صالح تزداد به أنسا وسرورا وفرحا، وإما عمل سيء تزداد به حزنا وكآبة وحما وغما، أعاذنا الله وإياكم. أيها الإخوة، إن هذه الليلة هي 20 من رمضان، ويوم الخميس يوم 21 من رمضان، أي إن العشر الوسطى تنتهي بالليلة وغد، وأما بعد ذلك فتأتي العشر الأخيرة من رمضان، تلك العشر المباركة والأيام والليالي المباركة المفضلة، تلك الأيام والليالي التي كان يخصها نبيكم صلى الله عليه وسلم بمزيد من الاجتهاد في الحفظ بالأعمال الصالحة، مع أنه المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن كما قال: ألا أكون عبدا شكورا. فكونه عبدا شكورا لله كان أكثر الناس طاعة لله، وأعظم الناس خشية لله، وأعظم الناس زودا من الأعمال الصالحة القولية والفعلية صلوات الله وسلامه عليه. اعتكر بالعشر الأول من رمضان التماسا ليلة القدر، ثم اعتكر بالعشر الوسطى التماسا لها، فلما أخبر أنها في العشر الأخيرة جعل اعتكافه في العشر الأخيرة من رمضان. بقي يبقى في المسجد من طلوع إما من طلوع فجر يوم 21، أو أنه من ليلة 21 يدخل معتكفه ويبقى فيه إلى أن ينتهي العشر كلها، في صلاة وتلاوة وذكر وتقرب إلى الله بصالح العمل، وهو يعتكف في المسجد، لأن اعتكاف المسلمين هو في مساجدهم لا في الخلوات والزوايا كما عند أرباب الطرق والضلالات، ولكنه في مسجده يصلي بالناس الجمعة والجماعة، ويذكرهم ويعلمهم، يرشد جاهلهم، ويقضي حاجة محتاجيهم، ويوجههم إلى الخير ويحادثهم ويحادثونه، لكنه يخلو في معظم يومه وليلته خلوة خاصة بربه، يتزود بذلك عملا صالحا من ذكره لله وثنائه على الله، والالتجاء بين يديه والانطراح بين يديه، ورفع أكف الذراعة إلى الله جل وعلا سؤالا من فضله وكرمه واستعانة به، وتطلعا إلى هذه الليلة المباركة فإنها إما في عموم أيام الليالي العشر، وإما في الأوتار منه، وإما في الخمس البواقي منه، وكل ليلة من ليالي العشر هي محل لهذه الليلة. لكن من العلماء من جمع من خص الأوتار دون الأشفاع، ومنهم من عمم في الأشفاع والأوتار، وكل ورد به النص، ومنهم من جعلها بالخمس بواقي، إما في 27 إما في 29. والمقصود أنه لم يأتي نص صحيح صريح يحدد تلك الليلة، إلا أن العلماء منهم من يجعل 27 أرجاها وأنها أقرب من غيرها، ومنهم من يجعل ليلة الجمعة إذا وافقت وترا من أوتار العشر كليلة 29 أنه إذا وافق أحد أوتارها لا سيما في الخمس البواقي أن ذلك أرجى. والكل خير، والمهم أننا مشروع لنا الاجتهاد في هذه العشر. فنبينا صلى الله عليه وسلم في 20 الأول يخلق ليله بصلاة ونوم، لكنه في 10 الأخيرة يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله التماسا لهذه الليلة وتطلعا لها، لأنها ليلة مباركة وليلة ذات شرف وقدر، وليلة فيها الفضل الكثير والخير العميم، وليلة هي موجودة لدى الأنبياء السابقين، لكن لهذه الأمة فيها مزيد فضل ومزيد خير لم يكن لأمة سبقتها. كما خص الله هذه الأمة المحمدية بيوم الجمعة وقد أضل عنها من قبلنا من الأمم، وهدانا الله ليوم الجمعة فضلا وكرما. فكذلك ليلة القدر وهي ليلة لأمة محمد فيها فضل وشرف لهم، لأن الله ابتدأ إنزال القرآن فيها كما قال جل وعلا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وهو يقول جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل به القرآن، ويقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل الصالح في هذه الليلة يعادل العمل في 1000 شهر ليست فيه ليلة القدر. وهذه الليلة إنما ورد فيها من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا أصح ما جاء فيها، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سواء علمها أو لم يعلمها، أدركها بعلامات أو لم يدركها، لأن ما يروى من علامات ونحو ذلك كلها معظمها اجتهادات أو نصوص غير ثابتة في الصحة، لكنها ليلة عظيمة من قامها وأدركها بقيامها وأصلح ما بينه وبين الله وعلم الله منه إخلاصه فيها فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهي ليلة تقدر فيها الآجال والأرزاق إلى مثلها من العام القادم، فإن التقديرات فيها فإن التقديرات 3 تقديرات، تقدير الأول في أم الكتاب، قال الله جل وعلا وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب اللوح المحفوظ كتب الله فيه ما كان وما سيكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فأول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال برب ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وعنده الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهنا التقدير العمري عندما يبلغ الجنين 120 يوما في بطن أمه يأتيه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيدا. ثم التقدير الثاني بالقدر، فإن الملائكة يعطون نسخة مما كان في أم الكتاب مما سيجري ومما سيكون، لأن الله جل وعلا جعل الملائكة لهم وظائف في أمور العباد، عهد إلى كل نوع منهم بعمل ما من الأعمال، ولله الحكمة البالغة وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذه ليلة مباركة، من أدركها فإنه فاز بالخير العظيم، وسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فإن العبد بأمس الحاجة إلى عفو الله وفضله، ولولا عفو الله لهلك الخلق، لولا عفو الله ورحمته، فإن الله جل وعلا كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، فسبحان من سبقت رحمته غضبا وحلمه عقوبة، له الفضل والمنة أولا وآخرا، جل ربا وتقدس إلها ومعبودا. فهذه الليالي المباركة ينبغي للمسلم أن لا يحرم نفسه من دعاء إذا قام، ومن دعاء في أثناء الصلاة يسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة، فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لا يتعاظمه فضل أن يعطيه ولا ذنب أن يغفره، متى ما مد العبد يديه إليه خاضعا ذليلا مستجيب مستعطيا فإن الله جل وعلا يحب ذلك منه. قال الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأكرم الأكرمين من خزائنه لا تفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يناديك أيها العبد يناديك ويطلب منك أن تدعوه، فإذا دعوته استجاب لك، ويغضب عليك إن أعرضت عن سؤاله، والمخلوق أحب الناس إليه من زهد بما عنده، وكل من طلبه احتقره وتكبر عليه ومن عليه. أما ربك جل وعلا فكلما احتجت إليه ازددت قربا منه، وكلما ألححت بالسؤال قربك وأدناك، كلما كمل افتقارك إليه وعظم التجاؤك إليه ازددت منه رفعة، ازددت عنده رفعة وعلو ومنزلة، فسبحان الحكيم العليم. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأل، فالمخلوق إذا سئل غضب وبخل وأعطى، ورب العالمين إذا سئل جاد وأعطى، وإذا أعرضت عن سؤاله عاقبك وأخذك بذلك. ففرق بين من يغضب على سائله ومن يغضب على من لم يسأله. فلا إله إلا الله ما أعظم فضله وإحسانه. في الحديث القدسي يقول الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالفضل فضله، والكرم كرمه، والجود جوده، ونحن نتقلب في فضله وإحسانه. فعلى المسلم أن لا ينسى نفسه، أن يسأل الله المغفرة لوالديه، والصلاح لذريته، والاستقامة لحاله، وأن يشكو إلى الله بثه وحزنه وهمه وغمه وكلما أنزل به نازلا. فإنك إذا أنزلت حاجتك بالمخلوق لا تقضى، وإذا أنزلتها بربك جل وعلا فإنه حري أن يقضي حاجتك وينفذ كربك ويفرج همك ويقضي دينك ويزيل غمك ويهيئ لك ما تريد. وإنما عليك أن تخلص له بالسؤال، وأن تكون ويكون قلبك على يقين بأن الله يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، وأنه القادر على إجابة دعوتك، قد يؤخرها أحيانا لمصلحتك حتى يلين قلبك لذكره وحتى تقرب من ربك. وربما فتح عليك من أنواع قربه والتلذذ بمناجاته فوق حاجتك التي طلبت، وإلا فهو قادر أن يعطي كل سائل مسألته، لكن له الحكمة في ذلك، حتى يروى أن الله يقول لجبريل أرجع حاجة فلان فإني أحب أن أسمع أنينة، فإني أحب أن أسمع أنينة. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يكونوا دائما متضرعين بين يديه، خاضعين له، مستعينين به، ملتجئين إليه في كل ما أهمهم من صغير وكبير. في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص البحر المخيط إذا أدخل البحر. فالحمد لله على سعة فضله وكمال جوده وإحسانه، فإنه يتوب على من تاب ويمحو ذنب المذنبين ويقبل توبة التائبين ويقيل عثرة المذنبين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يرحم أمواتنا وأن يغفر لأمهاتنا وآبائنا ويصلح عاقبتنا ويرزقنا جميعا الثبات على الحق والاستقامة عليه، وأن يصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لما يرضيه، وأن يحببهم لرعيتهم ويحبب رعيتهم إليهم، وأن يوفق الجميع للتبصر في دينه والفقه في دينه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعيدنا من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجآت نقمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلح شبابنا ويهديهم سواء السبيل ويرد من زاغ الحق إلى الهدى ويجمع القلوب على طاعته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحقيقة أن هذا المكان وهذا الجمع الكبير من نعم الله على المسلمين، فمن رأى هذه المساجد وما يؤمها من المصلين جل نجل الله أن يتقبل منهم وأن يجزي من عمر وأقام وشيد هذه الأماكن العظيمة خيرا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد.
جزى الله تعالى فضيلة شيخنا على هذه الكلمة الضافية والجمل الكافية، وبوأه الله عز وجل من الجنة نزلا. معنا حقيقة كثير من الأسئلة تجاوزت 50 أو قريب من 100، أخذنا بعضها حتى لا نؤخر الشيخ عن ارتباطاته وكذلك مواعيده. السؤال الأول فضيلة الشيخ بعد السلام وذكر محبة الله عز وجل لكم، السائل يقول: أيهما أفضل في العشر الأواخر، حفظ القرآن أم تلاوته؟ وهل في قراءة بعض الكتيبات شيء في العشر الأواخر؟ جزاك الله تعالى خير. وهل في قراءة بعض الكتيبات الصغيرة شيء في العشر الأواخر؟
أما القرآن فلا شك أن حفظه نعمة وتلاوته نعمة، فإن كان عنده قدرة حفظ نعم، وإن كان حفظ بطيئا واختار التلاوة ليجعل حفظه في وقت أنسب، لأن السلف كانوا يتلونه بالمصاحف فيحضرون المصاحف ويقرؤون فيها ولو كانوا حافظين. يقولون إن النظر في المصحف والتدبر النظر والتدبر فيه يعني يجعل الإنسان مرتبطا بالقرآن. ولا شك أن الحفظ نعمة، وأن مما ميز الله بها الأمة أن جعل أناجيلها في صدورها ويستر لها حفظ القرآن، إلى إن التوراة والإنجيل لا يحفظها إلا الأنبياء أو قلم أتباعهم، لكن القرآن ميسر حتى لغير العرب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال بعضهم: هل من قارئ للقرآن فيعان عليه؟ فكونه يتلو لعل التلاوة أولى، لأنه بحاجة إلى أعمال، ونعلم أن الحرف من القرآن بعشر حسنات. وأما الكتب الصغيرة وقراءتها فكان هدي السلف أنهم إذا جاء رمضان طووا يعني أعرضوا حتى عن تعليم الحديث واشتغلوا بالعبادة الخاصة. هكذا كان الزهري وكان مالك رحمه الله، ويرون أن العبادة الخاصة هي الأصل، ليس معناه جدا بالعلم، لا، العلم هو العلم والعلم ضروري للناس، لكن يشتغلون بالعبادة الخاصة، ولا يمنعهم ذلك أن يكتوا ويعلموا، لكنهم يجعلون الشغل الشاغل أو الأمر المهم هو تلاوة القرآن والتقرب إلى الله بتلاوته. قال الزهري وقد حضر رمضان: إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن.
سائلة من الأخوات تقول: فضيلة الشيخ، ما صفة الاعتكاف للنساء؟
المرأة الاعتكاف للنساء الحقيقة، تقول عائشة: إن بيعتكف واعتكف أزواجه بعده، ولكن الفقهاء يقولون لا بد أن تكون في مسجد خارج من بيتها، وهذا قد يكون فيه مشقة. هو إذا لو تهيأ في مسجد وبعيد عن الرجال وعن مخالطة يمكن، لكن أقول في هذا الزمن المرأة في بيتها تؤدي واجب بيتها وتربية أولادها والقيام شأنه لعل ذلك خير، لأني أخشى أن يكون في ذلك يعني إعاقة لها عن مصالحها لا سيما كثرة الأسرة. ولهذا لما أراد أن يعتكف ضربت عائشة خباءها ثم زينب خباءها، ثم فلما رأى النبي قال ماذا؟ قالوا زينب عائشة كانت آل بالضاء أردنا، ثم أمر بأخبيتهن فخلعت، ثم ترك الاعتكاف الأخير وجعله بشوال من باب التأديب، لأنه خشي أن زوجاته اعتكفن متنافسا يعني وتزاحما، وأن ليس الهدف هو يعني والباعث والعبادة وإنما هو التنافس، هذه اعتكفت وهذه اعتكفت. فأنا أقول المرأة أولى لها بيتها، تعبد الله في بيتها، تتلو القرآن في بيتها، تعلم بناتها، توقظهم للصلاة، ترعى زوجها وبناء مسؤولية بيتها. الذي أهمل النساء البيوت الآن وزهدن في البيوت وأصبحت البيوت بأيدي غير أهلها، كل هذا من الإعراض والجفاء.
هذا السؤال تردد كثيرا، يقول ما حكم المساهمة في شركة اتحاد اتصالات التي بدأت في أول رمضان؟
أخواني كل هذه لا للسعودية ولا غيرها، هي هذه الشركات التي تقيم مشاريع واضحة ظاهرة، ما أحد يستطيع أن يقول هذا حرام. هم يعرض لهم شبه يقولون إن الشركات إذا كثرت أموالها أو دعتها بارتباط بنكي وعندما تحتاج تقترض باقتراض ربوي، وأن الاتصالات قد يكون فيها رقم كذا وقد يكون فيها في الجوال صورة إلى آخره، هذه تعرض لهم. هم سئلوا في السعودية أول ما أنشئت هل هذا صحيح، فأجابوا بأن هذا غير صحيح، هكذا قال والعهد عليهم أنهم ما يعني يودعون بارتباط، وهذا العهد عليهم. المهم أن الإنسان لو ساهم ثم ظهرت ميزانية في الشركات ورأى بها نسبة ربوية بأرباحها يأخذ هذا النسبة ويصدق بها تخلصا منها ويستمر في مساهمته.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أنا كنت مسرف على نفسي بالمعاصي وكنت أبيع المخدرات وكنت آخذ الفلوس بعض المرات ولا أعطيهم شيء وكنت أستعمل الفلوس المزورة، فماذا أفعل وأنا نادم جدا على ذلك وأرجو الدعاء لي وجزاك الله تعالى خيرا.
أقول لك أولا احمد الله على التوبة، واحمد الله على أن كشف الغطاء عن قلبك، واحمد الله أن عرفك الهدى، فاشكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. أما الأموال التي أخذتها فإن كنت تعلمها قدرها إن كان شيء منها وأنت تعلم أنها حرام لا تحل لك، أما إن كان شيء عندك قبل أن تدرك التحريم وقبل أن تعلم أنها حرام، الله يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتنى فله ما سلف وأمره إلى الله، ما قبل علم بالتحريم أمر مضى وانتهى. لكن إن يكن عندك شيء مما تعرف أنه حرام فتخلص منه وتصدق به. وأما قيم هذه المخدرات فليس لأهلها نصيب منها لأنها أمور محرمة، هذه يصدق بها ولا يعطى أهلها لأنها أمور محرمة والمحرم ليس له بالشرع ثمن، نسأل الله العافية.
سائل يقول فضيلة الشيخ إذا لم آتي لصلاة الفجر إلا وقد أقيمت الصلاة فمتى أصلي السنة أي سنة الفجر؟
إن شئت فصليها بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل صلي بعد فجر قد أذأ الصبح أربع، قال لا يا رسول الله إني لم أدرك النافلة، وإن شئت صليها بعد العشر الكل سوى.
سائل يسأل يقول رجل اشترى منزلا وكان يعمل وقتها في ملهى ليلي، فهل هذا المنزل الذي سكن به حلال أم حرام علما في ملهى ليلي يعني في يباع فيه الخمور ويرقصون يبدو في خارج السعودية؟ رجل اشترى منزلا وكان يعمل وقتها في ملهى ليلي، فهل هذا المنزل
في ملهى ليلي
أي في ملهى ليلي فهل هذا المنزل الذي يسكن به حلال من حرام، علما بأن نصف المبلغ ليست من فلوس الملهى؟
يعني هو كما قلنا الأمور التي خفي على الإنسان أمرها، هو وقت عمله يرى أنه فيه حلال ما يعلم أنه حرام، إذا تبين حرمة فما مضى يمضي والمستقبل يرجع.
السائل يسأل يقول هل يشترط الاعتكاف أن يكون أقله ليلة كاملة؟
كيف؟
السائل يسأل يقول هل يشترط الاعتكاف أن يكون أقله ليلة؟ أن يكون أقله ليلة كاملة، أقل الاعتكاف ليلة.
يعني هو جاء حديث أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة بالحرام الجاهلية، قال أو ببنتك. والعلماء يعني يقولون أكمل الاعتكاف عشر أخر رمضان. ويقول شيخ الإسلام لو جلس المسلم في المسجد ساعات ينوي بها الاعتكاف فإن الله يثيبه على ذلك، لأن في الحديث في فضل الجماعة والملائكة تصلي عليه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يؤذي.
يسأل نفس السائل يقول هل يجوز الدعاء على من استهزأ بالدين في بعض البرامج التلفزيونية وهل يصل لحد الكفر؟
والله يا أخواني الدعاء ينبغي أن يكون إجمالي، أما أن أقول اللهم أهلك فلان وأهلك هذا هذا ما هي مصلحة. الدعاء يكون للمسلمين بخير ولعموم أهل الباطل أن ندعو عليه، فنقول كما قال عمر اللهم أهلك كفرة أهل الكتاب الذين يحادون الرسول. وأما التكفير التكفير صعب، لأن هؤلاء قد يرون أن مسلسلهم هذا يرونه هم يرونه هادفا ويرونه مؤثرا ويرونه كالهذا صورهم، أن تختلف معهم وتقول إن هذا المسلسل فيه أخطاء وفيه تجريح وفيه استهزاء وسوء إلى آخره، وهم يقولون هذا أمر ليس مقصود وإنما إلى آخره. المهم إن هذه أمور فيها تأويل من الأولين، كوني أقول إن هذا منكر هذا باطل هذا خطأ وهذا غير صواب وهذا مخالف للشرع، هذا لا شك إن هذا حق، لكن كوني أقول كافر صح. كوني أقول هذا نوع من النفاق شعبة من النفاق شعبة من الضلال، كما قال أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هو صحابي قال أبعدك بن سني؟ قال نعم. إنك امرؤ لما عير الجنة قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إذا قلت إن هذه المسلسلات أهلها أهل جهل وأهل كذا يمكن، لكن أقول كفار كافر، لأن يحتاج الكفر إلى أن أقيم الحج عليهم وأعلم أنه لم يعن وأزيل عنهم ما عرض لهم من تأويل. ولو أن الإنسان يتصل بهؤلاء وينصحهم لله ويناقشهم ويحذرهم من سخط الله ويتصل بهم شبهة هاتفية أو رسالة ينصح ويبين لمن رأى منه خطأ أن يقول يا أخي أخطأت بهذا المسلسل جانبت الصواب، قل لو سلك الناس هذا المسلك لأوشك أن يؤثر خيرا على الأقل لو يقلل الشر، لكن نحن نحن والأسف الشديد نقع في أخطاء نهاجم هؤلاء ونقول، لكن ما منا من اتصل به الحقيقة ولا منا من حاول التحدث معهم والولوج إليهم، على الأقل إن لم يقضى على الشر فيقضى على معه. كوني أريد أن الأمر ينتهي كله صح، لكن على الأقل أخفف هذا الشر، وأنا حينما أمكن أبين أصول الشرعية وأنطلق في إنكاري من منطلق شرع لا من منطلق هو عاطفة، بين أصول الدين في بيان إنكار البدع تحريم الاستهزاء والسخرية وما يترتب عليه من بلاء، وأكون يعني أسلوبي أسلوب ربما يسمعه ويتبعه، لكن كوني يعني أقول كذا وكافر وخالف الإسلام لا شيء ما يعني يسرع في الإطلاق، يعني هل هؤلاء عندهم علم بهذا الأمر؟
سائل
كون العمل يشوف المرء العمل قد يكون خطأ قد يكون القول كفر قد يكون عمل كفر، لكن صاحبه قد لا يكون كافرا لأنه ربما شبه عرضت له وأمور عرضت له، ف ففرق بين العمل وبين العامل.
سائلة تسأل تقول: أنا يا شيخ زوجي لا يصلي ولا يصوم أبدا ويشرب الخمر ويرتكب جميع المنكرات، ولدي بنيات أخاف عليهن منه ومن غيره صغيرات، فما توجيهكم لي؟ فلأجلي أن ولم ينفع معه نصح لدرجة أنه يسبني ويسب الله تعالى، وأنا والله في أشد الحيرة أو الحيرة معه، لا أدري ماذا أفعل، أدعو له أو أدعو عليه، ما توجيهكم لي؟ فأنا والله في عذاب، وجزاكم الله تعالى.
لا شك أن وضع مؤجر ومحزن، وهذا السؤال تكرر السؤال عنه وعن أمثاله. ويا أيتها الأخت، المهم أن تدري أنت، المهم أن يكون عندك تصور أنك بين رجلين، بين أمرين خطيرين ليس أحدهما أقل شرا من الآخر. إن نظرت إلى حال الزوج ووضعه السيء فلا شك أن وضعه سيء، وأن حالته سيئة، وأنه على خطر، نسأل الله العافية. ولكن إذا نظرت إلى البنات وأنهن إن تركن وحمعه خشي عليهن من سلل فاسدة، لأن بعض المجرمين قد يستحي من بين الزوجة أن يأتي بالبلاء عنده. فإذا فارقت الزوجة العاقل البيت وفقدت سبيلة قائدها، جاء بحظه وقضيضه وشلته الباطلة، فقلب الدنيا ظهر على عقل، وهذه مصيبة. فأنت عندك بنات عورات، اتق الله بهن واعتبري نفسك خادمة لهن. وهذا الرجل أعرضي عنه، اسأل الله له الثبات، انصحي يقبل نصف وإلى أعرضي عنه، واجعلي بقائك في البيت لأجل هؤلاء الفتيات ألا يضعن ولا يستنط عليهن أيدي السوء، لا بالولى من غير الله العافية.
الشيخ، هل يجوز بقاؤها معه وهو لا يصلي ولا يصوم؟
شيخ،
هل يجوز بقاؤها معه وهو لا يصلي أبدا؟
ماذا تعمل؟ هي تمتنع عن صاحبها، ماذا تعمل؟ إن خرجت من يأويها؟ بناتها من يقبل؟ حتى آباؤها وأهلها قد يرضون مجيئها ومن معها. فالمهم النار، فالخطر عظيم بأشد، إن خطر وشر بلاء، لكن ماذا تعمل المسلم بها؟ الله قال لنا: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل ونجني من القوم الظالمين. هي امرأة فرعون، هي امرأة أكبر طاغية وأكبر وحش، وهو مؤمن، ومع هذا جعل الله بقاها معه سببا لتربية موسى وتنشئة موسى، فصار الخير الذي حصل من بقائها خير عظيم. هذه ما يدلك على أن الأمر عظيم. فإذا كانت المرأة الصالحة بقيت مع أكبر خلق الله، إيش السبب؟ أن الله أراد أن ينشأ موسى في حضن فرعون، ويتربى في بيت آل فرعون، ويسلم من طغيان آل فرعون، فارتكبت مفسدة، بقاء الصالحة مع الضال، ارتكبت تلك المفسدة دفع تحريا وارتقابا لمصالح عظيمة أو دفع مفاسد عظيمة. فهذه بلاء، نسأل الله البلاء. على المرأة تقوى الله وهجران هذا الزوج بالبيت والنهجر والمرجع ونصيحته والبقاء وملازمة البيت حتى يأذن الله لهذه البنات بالزواج فترتاحوا من هذه المشكلة، هذه مشكلة عويصة، نسأل الله العافية. ومن وأرباب المخدرات والمسكنات ما يبالون إذا احتاجوا إلى جلب المخدر، ربما يبيع عرضه وبناته بسبيله، ما يبالون. هذه المخدرات تقلب الموازين وتجعل الإنسان أشد من الكلب رذالة وخصوة، نسأل الله العادلة ولا تقيمن من توبة النصوح.
جزاك الله تعالى خير. السائلة تسأل أو سائل يسأل: ما هو الأولى، الاعتكاف في المسجد أم قضاء العشر الأواخر مع الأم والإفطار معها؟ ما هو الأولى الاعتكاف، أو ما الأولى، الاعتكاف في المسجد أم قضاء العشر الأواخر مع الوالدة الأم في البيت والإفطار معها؟
الرسول بالجهاد، قال ارجع ففيهما فجأة، والجهاد فإذا كان أمك تحتاج إليك للإفطار معها، وأن تحتاج خدمتها خدمتك، وأنها تستر إذا شاركتها في إفطارها وفي عشائها وسحورها وآنستها وجالستها، تلك عبادة، هذه عبادة. ارجع ففيهما فجاهد، فجعل بطرها جهادا بل أفضل من الجهاد التطوعي. فإذا كان الأم أو الأب محتاجين إليك فإن وقوفك معهما وجلوسك معهما عبادة. كان ابن سيرين يقولون كان ابن سيرين من أعظم الناس بردا بأمه، وكان مع جلالة قدره وإمامته إذا أتى لأمه كأنه العبد الذليل، مع أنه العالم الجليل الغني الثري، لكن كانوا يرون لأمهات حقا وعلاه. فمجيئك لأمك، خدمتك لها، إكرامك لها، وقوفك بجانبها، خدمتك لها أفضل من اعتكافك بألفك.
سائلة تسأل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله تعالى خيرا ونفع بعلمكم، كيف تقضي من أفطرت أياما في رمضان لأجل الحمل؟ كيف تقضي من أفطرت أياما في رمضان لأجل الحمل؟
هم العلماء يقولون إن كان الحامل على الفطر تضررها من بذاتها من حقها، فعليها أن تقضي أياما بعد رمضان متفرعة متفرقة، وإن كان الداعي للفطر رفقا بالجنين أو بالأم وجنينها فعليها مع القضاء أن تطعم لكل يوم مسكين.
سائل يسأل ما حكم دفع زكاة الفطر لشقيقة المتزوجة وحالها مع زوجها فوق الكفاف، مع أني كنت أساعدها أحيانا ببعض المال؟
إذا كان فقير تعلم أنها فقيرة فادفعها.
سائلة تسأل تقول إنني أدعو بهذا الدعاء، اللهم من يسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء ومصاحبة الأنبياء، وأخشى التعدي في الدعاء لأنني أرى أني مقصرة وربما لا أستحق هذه المنزلة.
يظهر الدعاء نفسه، يظهر نفسه، ولكن خير من هذا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب.
سائل يقول هل يجوز أن أعتكف الأوتار من العشر الأواخر من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الرابعة فجرا، جزاكم الله تعالى خيرا؟
والله كل اعتكاف، كل بقاء في المسجد للطاهر، لكن الاعتكاف الشرعي، الاعتكاف النبوي هو لزوم المسجد العشر الأخيرة من رمضان.
سماحة والدينا حفظه الله، هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة بزعم أنه ينمي الختم في الصلاة؟
لا، في فريضة ينبغي ترك، لأن قد وقف فقره ما تيسر منه. أما لو كان تعبير فبقى النبي، وإذا صلى وأحد بطول ما شاء. أما الفريضة لا، الفريضة أكبر تيسر منه لأن في عمل مسك مصحف أو حمله. أما في النافلة فهي تسهل فيها. وما كان من هدي السلف قراءة في مصحف الفريضة، ما كان من هدي السلف.
سائل يسأل من أفطر في السنوات الماضية ولم يعرف عدد الأيام التي أفطرها، ماذا يفعل؟
يتحرى ويحتار ويزيد.
سماحة والدنا، ذهبت لأداء العمرة في رمضان الماضي ووصلت إلى الحرم فوجدته مزدحما جدا، وعندي رحلة طيران ستفوتني لو اعتمرت، فرجعت ولم أعتمر، ثم عدت بعد ذلك بأشهر واعتمرت وقد ارتكبت كثيرا من المحظورات، فما الحكم؟
أولا هذا يعطينا تصور أن العباد أحيانا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه ما لا يطيق، والسؤال هذا سؤال كثير. يذهب مثلا في العشر الأخيرة مع مجموع من النسوة فإذا رأى الزحام رجع، لا يصبر ينتظر الوقت، لا يرجع، هذا خطأ. العبادة نوافل العمر والحج تجب بالدخول فيها وتلزم ويلزمك أداؤها. فنقول إن كانت هذه العمر لغيرها أنك الآن متزوج فارجع البس إحرامك وارجع وأنت على الإحرام وأدي العمرة، ثم اذهب إلى الميقات ثانيا وأتي بعمرة جديدة، يعني هذه يقول الناس، وعليك شاة على ما حصل منها.
جزا الله تعالى خيرا فضيلة الشيخ، ونعتذر له وللإخوة على الإطالة، وجزاكم الله تعالى خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يوفقنا وإياكم في بقية شهرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يختمنا لنا ولكم بخاتمة السعادة، إنه على كل شيء قدير. حقيقة بعد سماع القرآن وبعد سماع الدعاء، فقد جاء وحصل ما فيه الخير والكفاية ولله الحمد، ولكنها مجرد مشاركة يسيرة. أيها الإخوة، أحب أن أبدأ حديثي بالكلام على آية من كتاب ربنا، فكتاب ربنا خير ما وعظت به القلوب وذكرت به النفوس، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إن الله جل وعلا كرم بني آدم وميزه على كثير من الخلق، على كثير ممن خلق. قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ففضلوا بهذا العقل الذي يدركون به المصالح من المفاسد، ويميزون به بين الحق والباطل لمن وفقه الله وعده. إن الله جل وعلا أنعم علينا بنعمة السمع والبصر والعقل، وذكر العباد هذه النعم في آية من كتابه العزيز، قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الحواس عندما يوفق العبد لاستغلالها فيما ينفع، وعندما يوجهها لما يعود عليه بالخير في دينه ودنياه، تصبح تلك الحواس تؤدي عملها وتؤدي الغاية المطلوبة منها، ومتى عطلت عن غايتها فإنها لا تنفع صاحبها، وإن نفعته في الدنيا وأصلحت له دنياه الحاضرة لكنه يخسر الخسارة الدائمة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنحن مسؤولون عن هذه الحواس، عن السمع وعن البصر وعن العقل. هل هذا العقل سخر فيما ينفع؟ وهل وجه لإدراك ما به السعادة في الدنيا والآخرة؟ وهل هذا السمع وهل هذا البصر وجه لكي يدرك به ويرى ويسمع ما يعود عليه بالخير في آجله أمنه وعاجله؟ ولهذا قال ولهذا بين تعالى في آية من كتابه أن الذين حرموا الهداية قوم عطلوا تلك الحواس فلم يسخروها بالخير. قال تعالى: ولعن قوم عاد، في قصة قوم عاد: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالعقل إذا لم يعقل به الإنسان خيري الدنيا والآخرة، وإنما قصره على مصالح الدنيا ومنافع الدنيا وغايات الدنيا وعطل به ما أمامه، فإنه يخسر الخسارة العظيمة. قال الله عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إنهم يسمعون وإنهم يعقلون، ولكن العقل النافع هو الذي سلبوه، والبصر النافع هو الذي سلبوه. فكانوا يقولون يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو سمعنا الحق وعقلنا الحق وعملنا بالحق ولزمنا الحق لم نكن من أصحاب السعير، لكننا عطلنا هذا العقل عن إدراكه الحقيقي، وعطلنا هذا السمع عن إدراك النافع، وعطلنا البصر كذلك. فلهذا استحقوا عذاب الله واعترفوا على أنفسهم باستحقاقهم العذاب، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال الله في هذه الآية: ولقد ذرأنا وهيأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ما فقهوا بها ما ينفعهم، ما فقهوا بها ما يفيدهم، ما فقهوا بها ما ينفعهم. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الدنيا ويعلمون مصالح الدنيا ويدركون به مصالح الدنيا ويرون به مصالح الدنيا، لكنهم لا يدركون به ما وراء ذلك ولا يهتدون به إلى ما وراء ذلك، فهم لا يفقهون. الفقه المظلوم قد سلموه لأنهم لم يعطلوا تلك الحواس. قال جل وعلا مبينا عقوبته لأولئك: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ذلك أن من صرف عن الهدى وصد عن الخير بعد علمه به فإن الله يعاقبه بأن يسلب عنه الخير ويحول بينه وبين الهدى عقوبة له على إعراضه وصدوده بعدما أدرك الحق وقامت عليه الحجة. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما عرفوا الحق وعدلوا عنه بعد العلم والمعرفة عاقبهم الله فأزاغ قلوبهم فأسكنها الشك والحيرة والارتياب فلم تهتد إلى حق ولم تدرك أي حق. قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. تلك عقوبة الله لمن صد عن الحق بعدما علمه ولمن انصرف عنه بعدما أدركه. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فصرف الله عنهم الانتفاع بالقرآن وحال بينهم وبين الانتفاع بالقرآن لأنهم أنكروا ونفرت قلوبهم منه ولم يسموا إليه ولم ينتفعوا به ولم يهتدوا به ولم يستطيعوا بنوره بل صاروا والعياذ بالله في إعراض وغفلة. فليحذر المسلم من هذا وليعلم أن الحجة إذا قامت عليه بأن تبين الحق يجب عليه اتباع الحق وسلوك الطريق المستقيم وسؤال الله الثبات على هذا الحق وأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هدى. قال جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصر بها ولهم آذان لا يسمعون بها. إذن أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام تدرك مثلا مأكلها ومشربها ومرعاها لكنها لا تدرك ما سوى ذلك ولا تدري عما عدا ذلك، إنما هي تدرك مصالحها الحاضرة لأن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لكن ما وراء مصالحها الذاتية لا تدركها ولا تعلم بها ولا تدركها. وهكذا حال من قصر إدراكه وذكاءه على هذه الدنيا وانصرف عما أمامه من الجزاء من عمل القبر ونعيمه أو عذابه ومن الموقف بين يدي الله ومن الجزاء والحساب وصد عن هذه الأمور وانصرف عنها. قال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فقال: ويأكلون كما تأكل الأنعام، جعلهم الأنعام سواء اهتماما بالمأكل والمشرب، لكن ما وراء ذلك ما وراء متعة الجسد لا اعتبار له في نفوسهم ولا ميزان له عندهم، ولهذا خسروا الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا قال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل من الأنعام. الأنعام لا حساب ولا جزاء عليها، يقال لها يوم القيامة، ولكن ابن آدم خلقت الكبيرتين العظيمتين لأجله الجنة والنار، فإما مستقيم على طاعة الله سائر على المنهج القوي آخذا بما يقربه إلى الله، وإما معرض وصاد عن سبيل الله. والعظيمتان الجنة والنار إنما خلقت لبني آدم، للمطيعين والمتقين جنات النعيم، وللعاصين الكافرين والمعرضين العذاب الأليم. ولذا قال الله: أولئك الأنعام الأضل، ثم قال: أولئك هم الغافلون. حقا إنهم الغافلون، وأي غفلة أعظم من أن يغفل العبد عن ربه وأن يغفل عما أمامه ويضع أن الدنيا فقط مجرد مأكل ومشرب ومتع. قال الله ردا على هؤلاء: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. فهؤلاء الذين والعياذ بالله قصروا كل جهودهم على هذه الدنيا ونسوا الآخرة ونسوا ما وراء الدنيا من جزاء وحساب، ونسوا أن الدنيا دار عبور، وأن أعمار ابن آدم محدودة ومقدرة، وأن العبد لن ينتقل من هذه الدنيا إلا بأعماله الصالحة أو أعماله السيئة. في الحديث: يتبع ابن آدم ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل، فالعمل هو الباقي معك في لحمك، فإما عمل صالح تزداد به أنسا وسرورا وفرحا، وإما عمل سيء تزداد به حزنا وكآبة وحما وغما أعاذنا الله وإياكم. أيها الإخوة، إن هذه الليلة هي 20 من رمضان، ويوم الخميس يوم 21 من رمضان، أي إن العشر الوسطى تنتهي بالليلة وغد، وأما بعد ذلك فتأتي العشر الأخيرة من رمضان، تلك العشر المباركة والأيام والليالي المباركة المفضلة، تلك الأيام والليالي التي كان يخصها نبيكم صلى الله عليه وسلم بمزيد من الاجتهاد في الأعمال الصالحة مع أنه المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن كما قال ألا أكون عبدا شكورا، فكونه عبدا شكورا لله كان أكثر الناس طاعة لله وأعظم الناس خشية لله وأعظم الناس زودا من الأعمال الصالحة القولية والفعلية صلوات الله وسلامه عليه. اعتكر بالعشر الأول من رمضان التماسا ليلة القدر، ثم اعتكر بالعشر الوسطى التماسا لها، فلما أخبر أنها في العشر الأخيرة جعل اعتكافه في العشر الأخيرة من رمضان. بقي يبقى في المسجد من طلوع إما من طلوع فجر يوم 21 أو أنه من ليلة 21 يدخل معتكفه ويبقى فيه إلى أن ينتهي العشر كلها في صلاة وتلاوة وذكر وتقرب إلى الله بصالح العمل، وهو يعتكف في المسجد لأن اعتكاف المسلمين هو في مساجدهم لا في الخلوات والزوايا كما عند أرباب الطرق والضلالات، ولكنه في مسجده يصلي بالناس الجمعة والجماعة ويذكرهم ويعلمهم، يرشد جاهلهم ويقضي حاجة محتاجيهم ويوجههم الخير ويحادثهم ويحادثونه، لكنه يخلو في معظم يومه وليلته خلوة خاصة بربه يتزود بذلك عملا صالحا من ذكره لله وثنائه على الله والالتجاء بين يديه والانطراح بين يديه ورفع أكف الذراعة إلى الله جل وعلا سؤالا من فضله وكرمه واستعانة به وتطلعا إلى هذه الليلة المباركة، فإنها إما في عموم أيام الليالي العشر وإما في الأوتار منه وإما في الخمس البواقي منه، وكل ليلة من ليالي العشر هي محل لهذه الليلة، لكن من العلماء من خص الأوتار دون الأشفاع، ومنهم من عمم في الأشفاع والأوتار وكل ورد به النص، ومنهم من جعلها في الخمس بواقي إما في 27 إما في 29، والمقصود أنه لم يأتي نص صحيح صريح يحدد تلك الليلة، إلا أن العلماء منهم من يجعل 27 أرجاها وأنها أقرب من غيرها، ومنهم من يجعل ليلة الجمعة إذا وافقت وترا من أوتار العشر كليلة 29 أنه إذا وافق أحد أوتارها لا سيما في الخمس البواقي أن ذلك أرجى، والكل خير، والمهم أننا مطال أننا مشروع لنا الاجتهاد في هذه العشر، فنبينا صلى الله عليه وسلم في 20 الأول يخلق ليله بصلاة ونوم، لكنه في العشر الأخيرة يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله التماسا لهذه الليلة وتطلعا لها، لأنها ليلة مباركة وليلة ذات شرف وقدر وليلة فيها الفضل الكثير والخير العميم وليلة هي موجودة لدى الأنبياء السابقين، لكن لهذه الأمة فيها مزيد فضل ومزيد خير لم يكن لأمة سبقتها، كما خص الله هذه الأمة المحمدية بيوم الجمعة وقد أضل عنها من قبلنا من الأمم وهدانا الله ليوم الجمعة فضلا وكرما، فكذلك ليلة القدر وهي ليلة لأمة محمد فيها فضل وشرف لهم، لأن الله ابتدأ إنزال القرآن فيها كما قال جل وعلا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وهو يقول جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل به القرآن، ويقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل الصالح في هذه الليلة يعادل العمل في ألف شهر ليست فيه ليلة القدر، وهذه الليلة إنما ورد فيها من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا أصح ما جاء فيها، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سواء علمها أو لم يعلمها، أدركها بعلامات أو لم يدركها، لأن ما يروى من علامات ونحو ذلك كلها معظمها اجتهادات أو نصوص غير ثابتة في الصحة، لكنها ليلة عظيمة من قامها وأدركها بقيامها وأصلح ما بينه وبين الله وعلم الله منه إخلاصه فيها، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهي ليلة تقدر فيها الآجال والأرزاق إلى مثلها من العام القادم، فإن التقديرات فيها ثلاث تقديرات. تقدير الأول في أم الكتاب، قال الله جل وعلا: وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب اللوح المحفوظ، كتب الله فيه ما كان وما سيكون إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فأول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال برب ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وإن يرح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهنا التقدير العمري عندما يبلغ الجنين 120 يوما في بطن أمه يأتيه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيدا. ثم التقدير الثالث القدر، فإن الملائكة يعطون نسخة مما كان في أم الكتاب مما سيجري ومما سيكون، لأن الله جل وعلا جعل الملائكة لهم وظائف في أمور العباد، عهد إلى كل نوع منهم بعمل ما من الأعمال، ولله الحكمة البالغة وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذه ليلة مباركة، من أدركها فإنه فاز بالخير العظيم. وسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فإن العبد بأمس الحاجة إلى عفو الله وفضله. ولولا عفو الله لهلك الخلق، لولا عفو الله ورحمته، فإن الله جل وعلا كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، فسبحان من سبقت رحمته غضبا وحلمه عقوبته، له الفضل والمنة أولا وآخرا، جل ربا وتقدس إلها ومعبودا. فهذه الليالي المباركة ينبغي للمسلم أن لا يحرم نفسه من دعاء إذا قام، ومن دعاء في أثناء الصلاة يسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة، فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لا يتعاظمه فضل أن يعطيه ولا ذنب أن يغفره، متى ما مد العبد يديه إليه خاضعا ذليلا مستجيب مستعطيا، فإن الله جل وعلا يحب ذلك منه. قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأكرم الأكرمين من خزائنه لا تفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يناديك أيها العبد، يناديك ويطلب منك أن تدعوه، فإذا دعوته استجابك، ويغضب عليك إن أعرضت عن سؤالك. والمخلوق أحب الناس إليه من زهد بما عنده، وكل من طلبه احتقره وتكبر عليه ومن عليه. أما ربك جل وعلا فكلما احتجت إليه ازددت قربا منه، وكلما ألححت بالسؤال قربك وأدناك، كلما كمل افتقارك إليه وعظم التجاؤك إليه ازددت منه ازددت عنده رفعة وعلو ومنزلة. فسبحان الحكيم العليم، الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأل. فالمخلوق إذا سئل غضب وبخل وأعطى، ورب العالمين إذا سئل جاد وأعطى، وإذا أعرضت عن سؤاله عاقبك وأخذك بذلك. ففرق بين من يغضب على سائله ومن يغضب على من لم يسأله. فلا إله إلا الله ما أعظم فضله وإحسانه. في الحديث القدسي يقول الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالفضل فضله والكرم كرمه والجود جوده ونحن نتقلب في فضله وإحسانه. فعلى المسلم أن لا ينسى نفسه، أن يسأل الله المغفرة لوالديه والصلاح لذريته والاستقامة لحاله، وأن يشكو إلى الله بثه وحزنه وهمه وغمه وكل ما أنزل به نازلا. فإنك إذا أنزلت حاجتك بالمخلوق لا تقوى، وإذا أنزلتها بربك جل وعلا فإنه حري أن يقضي حاجتك وينفذ كربك ويفرج همك ويقضي دينك ويؤذن غمك ويهيئ لك ما تريد. وإنما عليك أن تخلص له بالسؤال، وأن تكون ويكون قلبك على يقين بأن الله يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، وأنه القادر على إجابة دعوتك قد يؤخرها أحيانا لمصلحتك حتى يلين قلبك لذكره وحتى تقرب من ربك. وربما فتح عليك من أنواع قربه والتلذذ بمناجاته فوق حاجتك التي طلبت، وإلا فهو قادر أن يعطي كل سائل مسألته، لكن له الحكمة في ذلك. حتى يروى أن الله يقول لجبريل أرجع حاجة فلان فإني أحب أن أسمع أنينة، فإني أحب أن أسمع أنينة. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يكونوا دائما متضرعين بين يديه، خاضعين له، مشتعينين به، ملتجئين إليه في كل ما أهمهم من صغير وكبير. بالحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص البحر المخيط إذا أدخل البحر. فالحمد لله على سعة فضله وكمال جوده وإحسانه، فإنه يتوب على من تاب ويمحو ذنب المذنبين ويقبل توبة التائبين ويقيل عثرة المذنبين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يغفر لأمهاتنا وآبائنا، ويصلح عاقبتنا، ويرزقنا جميعا الثبات على الحق والاستقامة عليه، وأن يصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لما يرضيه، وأن يحببهم لرعيتهم ويحبب رعيتهم إليهم، وأن يوفق الجميع للتبصر في دينه والفقه في دينه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعيذنا من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجآت نقمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يصلح شبابنا ويهديهم سواء السبيل، ويرد من زاغ الحق إلى الهدى، ويجمع القلوب على طاعته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحقيقة أن هذا المكان وهذا الجمع الكبير من نعم الله على المسلمين، فمن رأى هذه المساجد وما يؤمها من المصلين جل نجل الله أن يتقبل منهم، وأن يجزي من عمر وأقام وشيد هذه الأماكن العظيمة خير، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد.
جزى الله تعالى فضيلة شيخنا على هذه الكلمة الضافية والجمل الكافية، وبوأه الله عز وجل من الجنة نزلا. معنا حقيقة كثير من الأسئلة تجاوزت 50 أو قريب من 100، أخذنا بعضها حتى لا نؤخر الشيخ عن ارتباطاته وكذلك المواعيده. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، بعد السلام وذكر محبة الله عز وجل لكم، السائل يقول: أيهما أفضل في العشر الأواخر، حفظ القرآن أم تلاوته؟ وهل في قراءة بعض الكتيبات شيء في العشر الأواخر؟ جزاك الله تعالى خير. وهل في قراءة بعض الكتيبات الصغيرة شيء في العشر الأواخر؟
أما القرآن فلا شك أن حفظه نعمة وتلاوته نعمة، فإن كان عنده قدرة حفظ نعم، وإن كان حفظ بطيئا واختار التلاوة ليجعل حفظه في وقت أنسب، لأن السلف كانوا يتلونه بالمصاحف فيحضرون المصاحف ويقرؤون فيها ولو كانوا حافظين، يقولون إن النظر في المصحف والتدبر النظر والتدبر فيه يعني يجعل الإنسان مرتبطا بالقرآن. ولا شك أن الحفظ نعمة، وأن مما ميز الله بها الأمة أن جعل أناجيلها في صدورها ويستر لها حفظ القرآن. قيل إن التوراة والإنجيل لا يحفظها إلا الأنبياء أو قلم أتباعهم، لكن القرآن ميسر حتى لغير العرب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال بعضهم هل من قارئ للقرآن فيعان عليه. فكونه يتلو لعل التلاوة أولى، لأنه بحاجة إلى أعمال. ونعلم أن الحرف من القرآن بعشر حسنات. وأما الكتب الصغيرة وقراءتها فكان هدي السلف أنهم إذا جاء رمضان طووا يعني أعرضوا حتى عن تعليم الحديث واشتغلوا بالعبادة الخاصة. هكذا كان الزهري وكان مالك رحمه الله، ويرون أن العبادة الخاصة هي الأصل. ليس معناه جدا في العلم، لا، العلم هو العلم والعلم ضروري للناس، لكن يشتغلون بالعبادة الخاصة ولا يمنعهم ذلك أن يفتوا ويعلموا، لكنهم يجعلون الشغل الشاغل أو الأمر المهم هو تلاوة القرآن والتقرب إلى الله بتلاوته. قال الزهري وقد حضر رمضان إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن.
سائلة من الأخوات تقول فضيلة الشيخ ما صفة الاعتكاف للنساء؟
المرأة الاعتكاف للنساء الحقيقة تقول عائشة إنه يعتكف واعتكف أزواجه بعده، ولكن الفقهاء يقولون لا بد أن يكون في مسجد خارج من بيتها، وهذا قد يكون فيه مشقة. هو إذا لو تهيأ في مسجد وبعيد عن الرجال وعن مخالط يمكن، لكن أقول في هذا الزمن المرأة في بيتها تؤدي واجب بيتها وتربية أولادها والقيام شأنه لعل ذلك خير، لأني أخشى أن يكون في ذلك يعني إعاقة لها عن مصالحها لا سيما كثرة الأسرة. ولهذا لما أراد أن يعتكف ضربت عائشة خباءها ثم زينب خباءها، ثم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قالوا زينب عائشة كذا، قال بالضع أردنا، ثم أمر بأخبيتهن فخلعت، ثم ترك الاعتكاف الأخير وجعله في شوال من باب التهديد، لأنه خشي أن زوجاته اعتكف متنافسا يعني وتزاحما، وأن ليس الهدف هو يعني والباعث والعبادة، وإنما هو التنافس، هذه اعتكفت وهذه اعتكفت. فأنا أقول المرأة أولى لها بيتها، تعبد الله في بيتها، تتلو القرآن في بيتها، تعلم بناتها، توقظهم للصلاة، ترعى زوجها وبناء مسؤولية بيتها. الذي أهمل النساء البيوت الآن وزهدن في البيوت وأصبحت البيوت بأيدي غير أهلها، كل هذا من الإعراض والجفاء.
هذا السؤال تردد كثيرا، يقول ما حكم المساهمة في شركة اتحاد اتصالات التي بدأت في أول رمضان؟
يا أخواني كل هذه لا للسعودية ولا غيرها، هي هذه الشركات التي تقيم مشاريع واضحة ظاهرة، ما أحد يستطيع أن يقول هذا حرام. هم يعرض لهم شبه، يقولون إن الشركات إذا كثرت أموالها أو دعتها بارتباط بنكي، وعندما تحتاج تقترض باقتراض ربوي، وأن الاتصالات قد يكون فيها رقم كذا وقد يكون فيها في الجوال صورة إلى آخره، هذه تعرض لهم. هم سئلوا في السعودية أول ما أنشأ هل هذا صحيح، فأجابوا بأن هذا غير صحيح، حكذا قال والعهد عليهم أنهم ما يعني يودعون بارتباط، وهذا العهد عليهم. المهم أن الإنسان لو استساهم ثم ظهرت ميزانية الشركات ورأى بها نسبة ربوية بأرباحها يأخذ هذا النسبة ويصدق بها تخلصا منها ويستمر في مساهمته.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أنا كنت مسرف على نفسي بالمعاصي، وكنت أبيع المخدرات، وكنت آخذ الفلوس بعض المرات ولا أعطيهم شيء، وكنت أستعمل فلوس المزورة، فماذا أفعل وأنا نادم جدا على ذلك، وأرجو الدعاء لي وجزاك الله تعالى خيرا.
أقول لك أولا احمد الله على التوبة، واحمد الله على أن كشف الغطاء عن قلبك، واحمد الله أن عرفك الهدى، فاشكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. أما الأموال التي أخذتها فإن كنت تعلمها قدرها، إن كان شيء منها وأنت تعلم أنها حرام لا تشملك، أما إن كان شيء عندك قبل أن تدرك التحريم وقبل أن تعلم أنها حرام، الله يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ما قبل علم بالتحريم أمر مضى وانتهى. لكن إن يكن عندك شيء مما تعرف أنه حرام فتخلص منه وتصدق به. وأما قيم هذه المخدرات فليس لأهلها نصيب منها لأنها أمور محرمة، هذه صدقوا بها ولا يعطى أهلها لأنها أمور محرمة، والمحرم ليس له في الشرع ثمن، نسأل الله العافية.
سائل يقول فضيلة الشيخ إذا لم آتي لصلاة الفجر إلا وقد أقيمت الصلاة فمتى أصلي السنة أي سنة الفجر؟
إن شئت فصلها بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بعد فجر قد أذأ الصبح أربع، قال لا يا رسول الله إني لم أدرك النافلة، وإن شئت صليها بعد العشر الكل سواء.
سائل يسأل يقول رجل اشترى منزلا وكان يعمل وقتها في ملهى ليلي، فهل هذا المنزل الذي سكن به حلال أم حرام؟ علما في ملهى ليلي يعني في يباع فيه الخمور ويرقصون، يبدو في خارج السعودية. رجل اشترى منزلا وكان يعمل وقتها في ملهى ليلي، فهل هذا المنزل فهل هذا المنزل الذي يسكن به حلال أم حرام؟ علما بأن نصف المبلغ ليست من فلوس الملهى.
يعني هو كما قلنا الأمور التي خفي على الإنسان أمرها، هو وقت عمله يرى أنه فيه حلال ما يعلم أنه حرام، إذا تبين حرمة فما مضى يمضي والمستقبل يرجع.
السائل يسأل يقول هل يشترط الاعتكاف أن يكون أقله ليلة كاملة؟
كيف؟
السائل يسأل يقول هل يشترط الاعتكاف أن يكون أقله ليلة؟ أن يكون أقله ليلة كاملة، أقل الاعتكاف ليلة.
يعني هو جاء حديث أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة بمسحرات الجاهلية، قال أو ببدنه. والعلماء يعني يقولون أكمل الاعتكاف عشر أخر رمضان، ويقول شيخ الإسلام لو جلس المسلم في المسجد ساعات ينوي بها الاعتكاف فإن الله يثيبه على ذلك، لأن في الحديث في فضل الجماعة والملائكة تصلي عليه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في المصلى ما لم يحدث أو يؤذي.
يسأل نفس السائل يقول هل يجوز الدعاء على من استهزأ بالدين في بعض البرامج التلفزيونية وهل يصل لحد الكفر؟
والله يا أخواني الدعاء ينبغي أن يكون إجمالي، أما أنا أقول اللهم أهل فلان وأهلك هذا فلان هذه ما هي مصلحة، الدعاء يكون للمسلمين بخير ولعموم أهل الباطل أن ندعو عليه، فنقول كما قال عمر اللهم أهلك كفرة أهل الكتاب الذين يحادون الرسول. وأما التكفير التكفير صعب لأن هؤلاء قد يرون أن مسلسلهم هذا يرونه هادفا ويرونه مؤثرا ويرونه كالهذا تصورهم، أن تختلف معهم وتقول إن هذا المسلسل فيه أخطاء وفيه تجريح وفيه استهزاء وسوء إلى آخره، وهم يقولون هذا أمر ليس مقصود وإنما إلى آخره. المهم إن هذه أمور فيها تأويل المؤولين، كوني أقول إن هذا منكر هذا باطل هذا خطأ وهذا غير صواب وهذا مخالف للشرع، هذا لا شك أن هذا حق، لكن كل يقول كافر صح. كوني أقول هذا نوع من النفاق شعبة من النفاق شعبة من الضلال، كما قال ابن أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هو صحابي قال أبعدك بن سني قال نعم إنك امرؤ، لما عير قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إذا قلت إن هذه المسلسلات أهلها أهل جهل وأهل وكذا يمكن لكن أقول كفار كافر، لأن يحتاج الكفر إلى أن أقيم الحج عليهم وأعلم أنه لم يعن وأزيل عنهم ما عرض لهم من تأويل. ولو أن الإنسان يتصل بهؤلاء وينصحهم لله ويناقشهم ويحذرهم من سخط الله ويتصل بهم شبهة هاتفية أو رسالة ينصح ويبين لمن رأى منه خطأ، أن يقول يا أخي أخطأت بهذا المسلسل جانبت الصواب. قل لو سلك الناس هذا المسلك لأوشك أن يؤثر خيرا، على الأقل لو يقلل الشر. لكن نحن نحن والأسف الشديد نقع في أخطاء، نهاجم هؤلاء ونقول، لكن ما منا من اتصل بالحقيقة ولا منا من حاول التحدث معهم والولوج إليهم، على الأقل إن لم يقضى على الشر فيقضى على معتقد. كوني أريد أن الأمر ينتهي كله صح، لكن على الأقل أخفف هذا الشر، وأنا حينما أنكر أبين أصول الشرعية وأنطلق في إنكاري من منطلق شرع لا من منطلق هو عاطفة. بين أصول الدين في بيان إنكار البدع، تحريم الاستهزاء والسخرية وما يترتب عليه من بلاء، وأكون يعني أسلوبي أسلوب ربما يسمعه ويتبعه، لكن كوني أقول كذا وكافر وخارج الإسلام هذا شيء ما يعني يتسرع في الإطلاق. أنا أدري هل هؤلاء عندهم علم بهذا الأمر؟
سائل
العمل يشوف المرء، العمل قد يكون خطأ، قد يكون القول كفر، قد يكون عمل كفر، لكن صاحبه قد لا يكون كافرا، لأنه ربما شبه عرضت له وأمور عرضت له، ففرق بين العمل وبين العمل.
سائلة تسأل تقول أنا يا شيخ زوجي لا يصلي ولا يصوم أبدا ويشرب الخمر ويرتكب جميع المنكرات، ولدي بنيات أخاف عليهن منه ومن غيره صغيرات، فما توجيهكم لي؟ فلأجل أن ولم ينفع معه نصح، لدرجة أنه يسبني ويسب الله تعالى، وأنا والله في أشد الحيرة أو الحيرة معه، لا أدري ماذا أفعل، أدعو له أو أدعو عليه، ما توجيهكم لي؟ فأنا والله في عذاب وجزاكم الله تعالى.
لا شك أن وضع محزن ومحزن، وهذا السؤال تكرر السؤال عنه وعن أمثاله له. ويا أيتها الأخت المهم أن تدري أنت، المهم أن يكون عندك تصور أنك بين أمرين خطيرين ليس أحدهما أقل شرا من الآخر. إن نظرت إلى حال الزوج ووضعه السيء فلا شك أن وضعه سيء وأن حالته سيئة وأنه على خطر، نسأل الله العافية. ولكن إذا نظرت إلى البنات وأنهن إن تركن وحمعه خشي عليهن من سلل فاسدة، لأن بعض المجرمين قد يستحي من بين الزوجة أن يأتي بالبلاء عنده، فإذا فارقت الزوجة العاقل البيت وفقدت السفينة قائدها جاء بقضه وقضيضه وشلته الباطلة فقلب الدنيا ظهر على العقل، وهذه مصيبة. فأنت عندك بنات عورات اتق الله فيهن واعتبري نفسك خادمة لهن، وهذا الرجل أعرضي عنه، اسأل الله له الثبات، انصحي لك بالنصح وإلى أعرضي عنه، واجعلي بقائك في البيت لأجل هؤلاء الفتيات ألا يضعن ولا يسلط عليهن أي السوء، لا من ولا من نسأل الله العافية.
الشيخ هل يجوز بقاؤها معه وهو لا يصلي ولا يصوم؟
شيخ
هل يجوز بقاؤها معه وهو لا يصلي أبدا؟
ماذا تعمل؟ هي تمتنع عن إصلاحه، ماذا تعمل؟ إن خرجت من يأويها؟ بناتها من يقبل؟ حتى آباؤها وأهلها قد يرضون مجيئها ومن معها. فالخطر عظيم بأشك إن خطر وشر بلاء، لكن ما تعمل المسلم بها. الله قال لنا وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل ونجني من القوم الظالمين. هي امرأة فرعون، هي امرأة أكبر طاغية وأكبر وحش، وهو مؤمن، ومع هذا جعل الله بقاها معه سببا لتربية موسى وتنشئة موسى، فصار الخير الذي حصل من بقائها خير عظيم. هذه ما يدلك على أن الأمر عظيم. فإذا كانت امرأة صالحة بقيت مع أكبر خلق الله، إيش السبب؟ أن الله أراد أن ينشأ موسى في حضن فرعون، ويتربى في بيت آل فرعون، ويسلم من طغيان آل فرعون، فارتكبت مفسدة، بقاء الصالحة مع الضال، ارتكبت تلك المفسدة دفع تحريا وارتقابا لمصالح عظيمة أو دفع مفاسد عظيمة. فهذه بلاء، نسأل الله البلاء على المرأة تقوى الله وهجران هذا الزوج بالبيت والمهجر والمرجع ونصيحته والبقاء وملازمة البيت حتى يأذن الله لهذه البنات بالزواج فترتاحوا من هذه المشكلة. هذه مشكلة عويصة، نسأل الله العافية. ومن وأرباب المخدرات والمسكنات ما يبالون إذا احتاجوا إلى جلب المخدر، ربما يبيع عرضه وبناته بسبيل، ما يبالون. هذه المخدرات تغلب الموازين وتجعل الإنسان أشد من الكلب ردانة وخصوة. نسأل الله العادلة ولا تقيمنا من التوبة النصوح.
جزاك الله تعالى خير. السائلة تسأل، أو سائل يسأل، ما هو الأولى، الاعتكاف في المسجد أم قضاء العشر الأواخر مع الأم والإفطار معها؟
كيف؟
ما هو الأولى الاعتكاف، أو ما الأولى، الاعتكاف في المسجد أم قضاء العشر الأواخر مع الوالدة الأم في البيت والإفطار معها؟
الرسول في الجهاد قال ارجع ففيه ما فجأ، والجهاد. فإذا كان أمك تحتاج إليك للإفطار معها، وأن تحتاج خدمتها خدمتك، وأنها تستر إذا شاركتها في إفطارها وفي عشائها وسحورها وآنستها وجالستها، تلك عبادة، هذه عبادة. ارجع ففيهما فجاهد، فجعل بطرها جهادا بل أفضل من الجهاد التطوعي. فإذا كان الأم أو الأب محتاجين إليك، فإن وقوفك معهما وجلوسك معهما عبادة. كان ابن سيرين يقولون كان ابن سيرين من أعظم الناس برا بأمه، وكان مع جلالة قدره وإمامته إذا أتى لأمه كأنه العبد الثري، مع أنه العالم الجليل الغني الثري، لكن كانوا يرون لأمهات حقا وعلاه. فمجيئك لأمك، خدمتك لها، إكرامك لها، وقوفك بجانبها، خدمتك لها أفضل من اعتكافك بألفك.
سائلة تسأل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله تعالى خيرا ونفع بعلمكم، كيف تقضي من أفطرت أياما في رمضان لأجل الحمل؟ كيف تقضي من أفطرت أياما في رمضان لأجل الحمل؟
هم العلماء يقولون إن كان الحامل على الفطر تضررها من بذاتها من حقها، فعليها أن تقضي أياما بعد رمضان متتابعة مفرقة. وإن كان الداعي للفطر رفقا بالجنين أو بالأم وجنينها، فعليها مع القضاء أن تطعم لكل يوم مسكين.
سائل يسأل ما حكم دفع زكاة الفطر لشقيقة المتزوجة وحالها مع زوجها فوق الكفاف، مع أني كنت أساعدها أحيانا ببعض المال؟
إذا كان فقير تعلم أنها فقيرة فادفعها.
سائلة تسأل تقول إنني أدعو بهذا الدعاء، اللهم أن يسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء ومصاحبة الأنبياء، وأخشى التعدي في الدعاء لأنني أرى أني مقصرة وربما لا أستحق هذه المنزلة.
يظهر الدعاء نفسه، يظهر نفسه، ولكن خير من هذا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب.
سائل يقول هل يجوز أن أعتكف الأوتار من العشر الأواخر من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الرابعة فجرا، جزاكم الله تعالى خيرا؟
والله كل اعتكاف، كل بقاء في المسجد للطاهر، لكن الاعتكاف الشرعي، الاعتكاف النبوي هو لزوم المسجد العشر الأخيرة.
سماحة والدنا حفظه الله، هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة بزعم أنه ينمي الختم في الصلاة؟
لا، في فريضة ينبغي تركها لأن قد وقف أو ما في الصلاة منه. أما لو كان ذكر عن النبي وإذا صلى وأنا بطول ما شاء، أما الفريضة لا، الفريضة أكبر من الصلاة منه لأن في عمل مسك المصحف أو حمزة. أما في النافلة ما يتسهل فيها، وما كان من هدي السلف قراءة المصحف الفريضة، ما كان من هدي السلف.
سائل يسأل: من أفطر في السنوات الماضية ولم يعرف عدد الأيام التي أفطرها ماذا يفعل؟
يتحرى ويحتار ويزيد.
سماحة والدنا، ذهبت لأداء العمرة في رمضان الماضي ووصلت إلى الحرم فوجدته مزدحما جدا، وعندي رحلة طيران ستفوتني لو اعتمرت، فرجعت ولم اعتمر، ثم عدت بعد ذلك بأشهر واعتمرت وقد ارتكبت كثيرا من المحظورات، فما الحكم؟
أولا هذا يعطينا تصور أن العباد أحيانا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه ما لا يطيق. والسؤال هذا سؤال كثير، يذهب مثلا في العشرة الأخيرة مع مجموعة من النسوة فإذا رأى الزحام رجع، لا يصبر ينتظر الوقت، لا يرجع، هذا خطأ. العبادة نوافل العمرة والحج تجب بالدخول فيها وتلزم ويلزمك أداؤها. فنقول إن كانت هذه العمرة لغيرها أنك الآن متزوج فارجع البس إحرامك وارجع وأنت على ذلك الحرام وأدي العمرة، ثم اذهب إلى الميقات ثانيا وأتي بعمرة جديدة، لأن هذه عمرة فاسدة وعليك شاة على ما حصل منها.
جزا الله تعالى خيرا فضيلة الشيخ، ونعتذر له وللإخوة على الإطالة، وجزاكم الله تعالى خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.